التكفير، حيث ورد في عدة روايات الأمر بالتوقف عند تعارض الخبرين، فما هو وجه الجمع بينها وبين أخبار التخيير؟ فيقال بأن أخبار التوقف على صنفين: الصنف الأول ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهم السلام نحو ما نقله في السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال لمحمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة، إلى أن قال: وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، كيف نعمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. فهذه الرواية واردة في تعارض الخبرين، حيث ذكر السائل أنه هناك اختلافا فيما نقل عن آبائك وأجدادك، والإمام عليه السلام قال: ما قطعتم بصدوره عنا من هذه الروايات فخذوا به، وما لم تقطعوا فتوقفوا وردوه إلينا. فيستفاد منه أنه في حال التعارض بين خبرين ظنيين سندان أنه لا يصار إلى الترجيح ولا إلى التخيير، وإنما يتوقف في ذلك. فإن قلت بأن هذه الرواية شاملة لخبر الثقة وغير الثقة، فلا نظر فيها إلى كون الأخبار واردة عن الثقات، فبما أنها عامة فتخصص بأدلة حجية خبر الثقة، وتحمل هذه الرواية على ما إذا وردت الأخبار عنهم عن غير طريق الثقات. قلنا بأن ظاهر سياقها أن السائل فرغ عن اجتماع شرائط الحجية، وإلا لم يكن معنى للسؤال ماذا نصنع بها وهي مختلفة، إذ لو كان لم يفرغ بعد عن شرائط الحجية فمقتضى ذلك أن لا يكون ذلك موضع للسؤال، أو يسأل ما هي شرائط القبول وعدم القبول. فظاهر السياق أنه فرغ عن اجتماع شرائط الحجية فيها وأنها أخبار ثقات، لكن حيث أن هذه الرواية غير تامة سندان لعدم معرفة حال محمد بن علي بن عيسى صاحب كتاب مسائل الرجال من جهة، ومن جهة أخرى أنها مطلقة، لما إذا كان هناك مرجح وما إذا لم يكن، فتخصص بأخبار الترجيح، فإذا خصصت بأخبار الترجيح فحينئذ لا تبقى معارضة بينها وبين أخبار الترجيح، بل لا معارضة بينها وبين أخبار التخيير إذا قلنا باختصاص أخبار التخيير، إذا قلنا باختصاص أخبار التخيير بتكافؤ المرجحات، وأنها ليست عامة لكل خبرين متعارضين، أي أنها منصرفة في نفسها إلى ما إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الخبرين على الآخر. هذا هو الصنف الأول من روايات التوقف. الصنف الثاني هو المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ذكر في آخرها: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، فإن ظاهرها أن الوظيفة عند فقد المرجحات هي التوقف وليست الوظيفة هي التخيير، فيتعارض مفاد المقبولة مع أخبار التخيير. وقد أجيب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول أن منظور المقبولة في قوله فأرجئه إلى فرض فصل الخصومة لا مطلقا، لأن سياق المقبولة كان سياق وجود خصومة، فلعل الأمر بالتوقف والإرجاء خاص بهذا الفرض، وهو ما إذا كان هناك فصل خصومة، وأما إذا لم يكن هناك فصل خصومة فالوظيفة هي التخيير. فبما أنها واردة في مورد يحتمل له الخصوصية، إذن فبالنتيجة ليست مطلقة في أمرها بالتوقف والإرجاء كي تتعارض مع إطلاق أخبار التخيير. ولكن تقييد الأمر بالإرجاء والتوقف بمورد فصل الخصومة ليس عرفيا، إذ لا يتناسب مع فصل الخصومة وفض المنازع التوقف والإرجاء. إذن فبالنتيجة حصرها بهذا المورد حصر غير عرفي، فهي باقية على إطلاقها ولا بد من جواب آخر. الجواب الثاني أن يقال بأن المقبولة الآمرة بالإرجاء إما منصرفة لفرض التمكن من لقاء المعصوم، إذ لا معنى للإرجاء مع عدم التمكن من لقائه، وبالتالي فهي وإن كانت في باقي فقراتها السابقة عامة لزمان الحضور والغيبة، إلا أن فقرتها الأخيرة خاصة بزمان الحضور بمقتضى انصراف الأمر بالإرجاء إلى فرض التمكن من لقاء الإمام، أو أنها مطلقة لزمان الحضور والغيبة، ولكن لما كان بعض أخبار التخيير وهو المكاتبة، مكاتبة الحميري، أصلا هي واردة في زمن الغيبة، لأن الحميري كتب إلى سفيره أجل الله فرجه، وهو كتب إليه وكان ذلك في زمن الغيبة، فكتب إن في ذلك حديثين، أحدهما أنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأخرى أنه إذا جلس من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم أراد أن يقوم فليس عليه بعد التكبير بعد الجلوس تكبير. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، هي واردة في زمن الغيبة، يعني هذه الرواية الدالة على التخيير هي واردة في زمن الغيبة، فتكون مقيدة لإطلاق المقبولة وموجبة لحملها على خصوص زمان الحضور. لكن هذا الجواب إنما يتم لو لم يكن هناك معارض للمقبولة في زمن الحضور نفسه، وهو رواية الحارث بن المغيرة، فإن رواية الحارث بن المغيرة الدالة على التخيير واردة في زمن الحضور. إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقاه فموسع عليك بأية عملت حتى ترى القائم فترده إليه، فإن ظاهرها أنها ناظرة إلى زمن الحضور، ولا أقل من أن القدر المتيقن منها زمن الحضور، بحيث لو خصصناها بزمن الغيبة لكان ذلك مستهجنان. فبما أنها واردة في زمن الحضور ومع ذلك أمرت بالتخيير، إذن تكون معارضة لمدلول مقبولة عمر بن حنظلة التي أمرت بالتوقف والإرجاء، والقدر المتيقن منها زمان حضوري أيضا يعني زمانه تمكن من لقاء الإمام عليه السلام، فيتعارضان ويتساقطان، والمرجع حينئذ إطلاق أدلة التخيير. فهذه الفقرة من المقبولة، ألا وهي الفقرة الآمرة بالإرجاء، تتعارض مع رواية الحارث بن المغيرة، وبعد تساقطهما حيث لدينا إطلاقات تدل على التخيير من دون تقييد بزمن الحضور أو زمن الغيبة، كرواية علي بن مهزيار وموثقة سماعة وأمثال ذلك، فيؤخذ بإطلاقها. فيمكن القول أنه على فرض تمامية أخبار التخيير فهي صالحة للمرجعية عند فقد المرجحات. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه الرابع. التنبيه الخامس: هل أن أخبار التعارض أي أخبار الترجيح تشمل الخبرين اللذين بينهما جمع عرفي كما يظهر من كلام الشيخ الطوسي؟ فإن كلامه في المبسوط ظاهر في أنه أعمل المرجحات حتى في تعارض النص والظاهر، أو تعارض الأظهر والظاهر، يعني حتى في الخبرين اللذين بينهما جمع عرفي. فهل هذا تام أم لا؟ نقول لا، الروايات الدالة على الترجيح منصرفة عن موارد الجمع العرفي، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: إن ظاهر سياق أدلة الترجيح أن موضوعها الحيرة، وأنه إذا ورد علينا خبران مختلفان فكيف نصنع، يعني هناك حيرة مستقرة ولا يوجد قرينية لأحدهما على الآخر، فبما أن ظاهر سياقها ذلك فهي منصرفة بمقتضى هذا السياق عن موارد الجمع العرفي. الوجه الثاني: أن يقال بأنه لما جرت سيرة أصحاب الأئمة على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وحمل الأمر الوارد بالطلب على الاستحباب إذا ورد ترخيص في مقابله وأمثال ذلك من أنحاء الجمع العرفي، فإن قيام السيرة بمثابة القرينة المتصلة بأخبار الترجيح الموجبة لانصرافها عن موارد الجمع العرفي. ولكن السيد الشهيد قدس سره وكذلك المحقق الحائري قدس سره في درره قالا بأننا لا نحرز قيام سيرة على مطلق أنحاء الجمع العرفي، فربما يكون هناك ظاهر وأظهر، وتقديم الأظهر على الظاهر يحتاج إلى دقة وإعمال مناسبات ارتكازية مما لا يكون أمرا واضحا لدى العرف. ففي مثل هذا المورد وإن كان يوجد جمع عرفي بالدقة والتأمل، لكن لا نحرز قيام سيرة المتشرعة عليه، لأن سيرة المتشرعة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن منه ما إذا كان هناك جمع عرفي واضح بين الخبرين المتعارضين، وإلا فيدخل تحت شنو؟ تحت ضمن أخبار الترجيح، لأن السيرة لا تشمله. وتصل النوبة إلى الجواب الثالث، وهو أن يقال بأن هناك سيرة عقلائية، لا خصوص سيرة متشرعية، هناك سيرة عقلائية عرفية على أنه إذا كان المتكلم زعيمان أو شيخ عشيرة أو مقننان قد جرى دأبه على الاعتماد على القرائن المنفصلة بنحو الحكومة أو بنحو الورود أو بنحو آخر من أنحاء القرينية، فإن السيرة لا ترى الخبرين متعارضين بل تقوم بالجمع العرفي بينهما. وهذه السيرة العقلائية بمثابة القرينة المتصلة الحافة بأخبار الترجيح الموجبة لانصرافها عن موارد الجمع العرفي، حيث يوجد سيرة عقلائية على أن هذين الخبرين غير متعارضين وغير مختلفين. وإن كان السيد الأستاذ دام ظل قد خص ذلك بأخبار التعليم دون أخبار الإفتاء لمسلكه في الفرق بين أخبار التعليم وأخبار الإفتاء، وقد سبقت المناقشة في هذا المسلك. هذا هو التنبيه الخامس. التنبيه السادس: أفاد بعض الأعلام قدس سره بأن نفس مقبولة عمر بن حنظلة التي رجحت بموافقة الكتاب على مخالفه هي بنفسها دالة على أن مخالف الكتاب حجة، لأنها دالة على ترجيح ما وافق على ما خالف من باب ترجيح الحجة على حجة أخرى، فهي بنفسها دالة دلالة التزامية على أن الخبر المخالف للكتاب بنحو التخصيص أو بنحو الحكومة أو بنحو الورود يكون شنو؟ حجة في نفسه. فهي مقتضى إطلاقها أن كل خبر متصرف في ظاهر الكتاب لا مباين له، متصرف فيه بتخصيص أو حكومة أو نسخ أو ورود، فهو حجة في نفسه. ولكن بما أن هذه المقبولة ليست في مقام بيان حجية شنو ما خالف الكتاب كي يتمسك بإطلاقها، فإن التمسك بالإطلاق فرع كون الخطاب في مقام البيان، وهذه المقبولة ليست في مقام بيان أن المخالف للكتاب حجة كي يتمسك بإطلاقه، وإنما دلت على ذلك بالدلالة الالتزامية، أي لما كان ظاهر سياقها ترجيح حجة على أخرى كان مدلولها الالتزامي أن الخبر المخالف حجة في نفسه، فالحجية مدلول التزامي لأن المولى في مقام بيانه، فإذا كان مدلولا التزاميا فيقتصر فيه على القدر المتيقن منه لأن المولى ليس في مقام بيانه، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الخبر المخالف للكتاب واضح القرينية على الكتاب، فهنا نعم يكون حجة. وأما إذا لم يكن واضح القرينية كما إذا افترضنا أن هناك عدة آيات من الكتاب تنهى عن الربا وجاء خبر واحد دل على حلية الربا بين الزوج والزوجة، فإن هذا وإن كان مخصصا إلا أن عموم الكتاب أقوى منه لتكرره في عدة آيات، والعام إذا تكرر كان أقوى ظهورا من الخاص، أو أننا وجدنا عدة آيات تنهى عن العمل بالظن فجاءنا خبر ثقة قال إن الظن مثلا أن الظن الناتج عن الشهرة حجة، فإنه لا يمكن الخروج بذلك عن عمومات الكتاب، والفرض أن العام الكتابي شنو أقوى ظهورا من هذا المخصص، فيقتصر في الحجية فيما خالف الكتاب على ما كان شنو واضح القرينية على التصرف في ظهور الكتاب لا مطلقين. التنبيه السابع: أنه هل تشمل أخبار التعارض وأخبار الترجيح اختلاف النساخ واختلاف التفسير أم لا؟ أما اختلاف التفسير كما اختلف تفسير زرارة مع تفسير سيدنا الخوئي قدس سره في قوله عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمس على الخفين ومتعة الحاج،
تعقب زرار على كلام الإمام وقال: إنما قال لا أتقي ولم يقل لا تتقوا. ففهم زرار من كلام الإمام اختصاص ذلك بالإمام عليه السلام. وقال سيدنا قدس سره: لا حجية لفهم زرارة، وأن ظاهر الرواية أن الإمام بيان إلى أن هذه الموارد لا تقية فيها. فإذا اختلف مفسران في كلام لكلام الإمام عليه السلام لم يكن هذا من موارد شنو؟ أخبار الترجيح، لأن مورد أخبار الترجيح اختلاف الحديثين لا اختلاف الفهمين والتفسيرين. وأما إذا تعارضت النسخ، فروى صاحب الوسائل عن الكافي: إذا غلى العصير العنبي أو نشأ فهو حرام. وروى صاحب البحار عن الكافي: إذا نشى العصير العنبي وغلى، مو أوغلى، وغلى فهو حرام. فقد اختلف في شنو؟ فيما نقله صاحب الكافي. فهل هذا تشمله أخبار الترجيح ويصدق عليه اختلاف الحديثين؟ ذكر المحقق الهمداني قدس سره أن هذا من اشتباه الحجة باللا حجة، لأننا لا نعلم، لأننا لا نحتمل عدم صدورهما، بل نقطع بصدور واحد منهما. ومورد أخبار الترجيح ما إذا احتمل عدم صدورهما معا، لا ما إذا قطع بصدور أحدهما، فيكون من اشتباه الحجة باللا حجة. وهذا التقييد من المحقق الهمداني بلا شاهد، فإن أخبار الترجيح مطلقة، سواء علم بصدور بعضها أو احتمل عدم صدور كلا الحديثين المختلفين، فهي مطلقة من هذه الجهة. ومجرد القطع بأن الإمام قال أحد اللفظين دون الآخر لا يوجب دخوله تحت اشتباه الحجة باللا حجة، ما دام الخبران مصداقا لقوله اختلاف الحديث فهما متعارضان، وتشملهما أخبار الترجيح من دون مخصص لها بمورد ما إذا احتمل عدم صدور شيء من الخبرين. ولذلك لا إشكال في أنه لو حكم الإمام بحكم وكان هناك راويان مباشرا وخرجا من عنده واختلفا في حكمه، فإننا نقطع بأن حكمه مع أحدهما، مع ذلك تشمله أخبار الترجيح بلا كلامين. فلا فرق في شمول أخبار الترجيح بين تعارض الخبرين المباشرين أو تعارض النساخ، والحمد لله.